الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد فرض عليه فرائض وحد له حدودا وسكت عن أمور، رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد جاءت شريعة الإسلام بالمحافظة على الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه كليات خمس جاءت الشريعة بضوابط محكمة وأصول مفصلة للمحافظة عليها وصيانتها. ومن تلك الكليات الأعراض، حرمت الشريعة الاعتداء على العرض، سواء كان اعتداء بالقول أو بالفعل. من اعتدى على عرض غيره بلسانه فاتهمه بفاحشة توجب حدا أو نفى نسبه، أوجب الله عز وجل في ذلك عقوبات ثلاثة. فقال جل من قائل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. من اعتدى على عرض غيره بلسانه جلد 80 جلدة وردت شهادته فلا تقبل إلا أن يحدث توبة ويحكم عليه بالفسق. وأولى من ذلك أحرى من اعتدى على العرض بالفعل فوقع في جريمة الزنا، شرع الله عز وجل في ذلك عقوبة. وكانت هذه العقوبة على التدرج. أولاً كانت عقوبة الزاني بالإيذاء والتوبيخ والتأنيب والتقريع، فقال الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم جاءت المرحلة الثانية بحبس الزواني في البيوت، فقال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بإيجاب العقوبة البدنية التي نهانا ربنا جل جلاله عن الرأفة فيها، فقال جل من قائل: الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل الله عليه القرآن من أجل أن يبينه للناس, بيّن أن هذه العقوبة خاصة بالزاني البكر رجلا كان أو امرأة, الزانية والزاني أي من الأبكار, فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المحصن من ثبت دخوله في نكاح صحيح فعقوبته مغايرة لتلك العقوبة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. وثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي سنته القولية صلوات ربي وسلامه عليه. وأما سنته الفعلية فقد ثبت في الصحيح أن رجلاً يقال له ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد من قبالة وجهه, فقال: يا رسول الله, إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه, فجاءه من الناحية الأخرى فأقر على نفسه, فأعرض عنه, فجاءه ثالثة ثم رابعة, قال له عليه الصلاة والسلام: لعلك ما زنيت, لعلك قبلت, لعلك غمزت. ثم قال له: أمجنون أنت؟ أسكران أنت؟ والرجل يصر على إقراره ويشهد قومه أنه ما به جنون. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه. فرجم رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جاءته الغامدية, امرأة من غامد, قالت: يا رسول الله, إني زنيت فطهرني. قال لها: لعلك ما زنيت. قالت: يا رسول الله, أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلى من الزنا. قال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت بعد حين والغلام ملفوف في خرقة, قال: اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز, فأمر بها صلى الله عليه وسلم, فشدت عليها ثيابها ثم رجمت, وجيء بجنازتها, فقام صلوات ربي وسلامه عليه ليصلي عليها صلاة الجنازة. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله, أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني يا عمر, فلقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه سنته القولية وهذه سنته العملية. رجم صلوات ربي وسلامه عليه ماعزا, والمرأة الغامدية, والمرأة الجهنية, والمرأة التي زنى بها العسيف. قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم, قد طبقوا هذا الحد. وعمر رضي الله عنه تنبأ، كان من فراسته أنه رأى بنور الله أن ناسا سيأتون فيما بعد ينكرون الرجم ويجحدونه. الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن حجر رحمه الله: وقد وقع ما خشيه عمر إذ أنكر الرجم الخوارج وطائفة من المعتزلة. وفي موطئ مالك أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. ثم قال بإحدى يديه على الأخرى، ثم أكد أن الرجم حق في كتاب الله، وقد أجمع على ذلك المسلمون. ما شذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج وطائفة من المعتزلة، وهؤلاء ليس خلافهم مع المسلمين، مع جماهير المسلمين في قضية الرجم وحدها، بل هم الذين استحلوا دماء المسلمين، تركوا أهل الأوثان وقاتلوا أهل الإسلام، هم الذين كفروا طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قالوا بخلود صاحب الكبيرة في النار، هم الذين قالوا بخلق القرآن. المعتزلة هم الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين مما لم يسبقوا إليه، هم الذين قدموا العقل على النص، إلى غير ذلك من الطوام الكبار. أما جماهير المسلمين من الأئمة الأربعة المرضيين وغيرهم، فقد نقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم، كالإمام أبي محمد بن حزم، والإمام أبي زكريا النووي، والإمام أبي عمر بن عبد البر، والموفق بن قدامة وغيرهم. كل هؤلاء ينقلون الإجماع على أن الرجم حق ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وبفعل الصحابة رضوان الله عليهم. الناس يطرحون شبهات، وهذه الشبهات يتداولونها، ينقلها بعضهم إلى بعض، والواجب ألا ينقل المسلم شبهة بل يسأل. لو أنه اشتبه عليه أمر فإنه يسأل، الله جل جلاله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يقول: إذا كان الرجم حقا لما لم يذكر في القرآن؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في القرآن آيات محكمة وآيات منسوخة، والآيات المنسوخة على أقسام ثلاثة: ما نسخ تلاوة وحكما، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وما نسخ تلاوته وبقي حكمه. كل هذا مذكور مفصل في كتب الأصول، في كتب علوم القرآن، ويعرف ذلك أهل العلم. هذه واحدة. ثانيا، يا أيها المسلم، إنك مأمور بأن تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما أنك مأمور بالعمل بالقرآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق ووحي، وهو الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لو عملت بالقرآن وحده فإنك ستستحل بعض المحرمات. الله جل جلاله في الطعام حرم علينا أمورا أربعة، فقال جل من قائل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة محرمة حصرا في القرآن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا الحمر الأهلية. الحمر الأهلية حرمها يوم خيبر وحرمها يوم الفتح، ولا تجد مسلما يستحل أن يأكل لحم الحمار الأهلي. من أين أخذه وليس في القرآن ذلك؟ الله جل جلاله حرم علينا نكاح سبع من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع. قال لنا بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا يجوز لك أيها المسلم أن تتزوج امرأة وتتزوج معها خالتها أو بنت أختها، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها أو بنت أخيها. كل المسلمين يعرفون ذلك، وليس موجودا في القرآن، ما عرفوه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرجم، ما ينبغي أن يشوش ذهن أحدنا بأن الرجم قد نسخت آيته. لو فرضنا أنه ما نزلت آية في الرجم أصلا، لا محكمة ولا منسوخة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وفعله الذي تعدد حين رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم المرأة التي زنى بها العسيف، وكذلك فعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، حجة قائمة بذاتها. ثم إجماع أهل العلم، الله جل جلاله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، الأمة لا تجتمع على ضلالة. قد يخطئ العالم، قد يخطئ الاثنان، قد يخطئ العشرة، أما أن تطبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ فهذا محال. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شبهة أخرى يطرحونها، يقولون إن الله عز وجل قال: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والرجم لا يتنصف، فلو كان الرجم حقا كيف يكون عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ ومن الأسف أيها المسلمون أن ناسا يظن بهم العقل يتداولون هذا الكلام الذي لا يفوه به إلا جاهل. إنسان جاهل بالقرآن، جاهل بلغة القرآن، وإلا فإن ربنا جل جلاله ذم ناسا فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإنسان إذا أراد أن يفهم آية فإنه لا بد أن يأخذ السياق كله، وإلا لو أن إنسانا وقف فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم جلس، أو قال فويل للمصلين ثم جلس، لما عد عاقلا، بل لعد متلاعبا بكلام الله. الآيات أيها المسلمون عباد الله، في ذكر أحكام النكاح بيّن ربنا جل جلاله المحرمات من النساء 7، ثم بيّن سبحانه المحرمات من الرضاع، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبين المحرمات بالمصاهرة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال الله عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال وحلائل أبنائكم، فهؤلاء الأربعة عليك حرام: زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة من غيرك، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وبين نوعا من المحرمات حرمة مؤقتة، فقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم بعد ذلك قال والمحصنات من النساء. كلمة الإحصان يا أهل الإسلام في كتاب ربنا جل جلاله تطلق على عدة معان، من معانيها الزواج. المحصن والمحصرة أي المتزوج والمتزوجة، قال الله عز وجل والمحصنات من النساء أي المتزوجات، حرام عليك نكاحهن، حرام عليك خطبتهن، امرأة متزوجة لا يجوز لك التزوج بها. والمحصنات من النساء أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، لو أنه حصل جهاد ووقعت بعض النساء في السبي من الكافرات وهن متزوجات، تستبرأ إحداهن بحيضة ثم تصير حلالا. هذا هو معنى الإحصان الأول. المعنى الثاني: الإحصان في القرآن يطلق على العفاف، قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. النوع الثالث يطلق الإحصان على الحرية، على الحرية، وهذا هو المقصود في هذه الآية. فإذا أحصنا أي تزوجنا هؤلاء الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار من العذاب. والبكر إذا زنت عليها 100 جلدة. هذه الأمة متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت فعليها النصف 50 جلدة. هذا الكلام أطبق عليه علماء المسلمين. هذه الآية ما نزلت اليوم ولا أمس، بل نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فهمها الصحابة، فهمها التابعون، دونها المفسرون في كتبهم، بيّنوا معاني الإحصان، تكلم الفقهاء عن هذه المعاني، فصلوها تفصيلا. ما ننتظر أن يأتي في زماننا هذا من يلبس علينا. يا أيها الإخوة الكرام، الناس تداولوا في رسائل عبر الوسائط بأن الشيخ أبا زهرة رحمه الله قد قال بأن الرجم شريعة يهودية. للشيخ أبي زهرة كتابان: كتاب العقوبة وكتاب الجريمة، وفي كلا الكتابين يثبت أن الرجم حق. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم بعد نزول سورة النور، وأن من رواة الرجم أبو هريرة وعمران بن حصين، وكلاهما قد أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وممن شارك في رجم الغامدية خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولما تطاير دمها عليه سبها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد سنة سبع بعد عمرة القضية، هذا كله معلوم. ولو أن الشيخ رحمه الله قال هذا القول فهو خطأ منه، كل يؤخذ من قوله ويرد، العالم يخطئ، الصحابي يخطئ، الفقيه يخطئ، المفتي يخطئ، ليس لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام، في فعله عليه الصلاة والسلام. ثم من الكذب الذي تداوله بعض الناس أن يقولوا قال الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي. الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي صاحب كتاب أحكام الجراحة الطبية، والمدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم الفقيه الورع، هذا الإمام الكبير إذا قيل محمد المختار الشنقيطي ينصرف الذهن إليه، ومعاذ الله أن يقول هذا القول وأن يجترئ بمثل هذه اللغة الساقطة على فقهاء الأمة وعلمائها. أو أبوه العالم الرباني محمد المختار الشنقيطي شارح سنن النسائي، معاذ الله أن يقول هذا القول، ودروسه معلومة وكتاباته معروفة. فإذا كان المراد بمحمد المختار الشنقيطي بعض المفكرين أو الكتاب فينبغي أن يوضح هذا، لأن الله قال لنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما يؤتى بكلام لواحد من الناس مفكر أو كاتب ثم ينسب إلى عالم فقيه جليل قد تلقى الناس قوله بالقبول ونزلوا على رأيه، هذا من التدليس والتلبيس. وأخيرا أيها المسلمون عباد الله، وزارة العدل قدمت مشروع تعديل للقانون الجنائي فيه استبدال عقوبة الرجم، جعلوا مكانها عقوبة أخرى وهي الشنق. وقد قيل بأن هذا قد أجيز من مجلس الوزراء، والعجب لا ينقضي إذا كانوا يقرون بأن العقوبة واحدة وهي الجلد، فلما جعلوا الشنق؟ وإذا كانوا يؤمنون بالرجم فلما جعلوا الشنق؟ فالتناقض ظاهر في هذا الأمر. ظهر إعلان مدفوع الأجر بأن مجمع الفقه الإسلامي يوحي الكلام بأن المجمع قد أجاز ذلك، ومعاذ الله، فإن المجمع قد استفتي في هذا الأمر، وعن حد الردة واتفاقية سيداو وغير ذلك من المسائل، وعقدت جلسات مرارا، ثم خرجت مذكرة تفصيلية وجهت لوزارة العدل فيها إثبات لحد الرجم وفيها إثبات لحد الردة. وهذه المذكرة مدعمة بالأدلة والنقولات التفصيلية من كتب أهل العلم وبيان لإجماعهم، قدمت هذه المذكرة. المجمع ما أجاز ذلك ولا أفتى به أبدا، لكن بعض الناس قد يعمد إلى التدليس. وإني ناصح وزارة العدل ومن يقوم عليها بأن يفرغوا أنفسهم وأن يستفرغوا جهودهم وأن يبذلوا وسعهم في المهمة التي انتدبوا لها، والتي قالوا من أول يوم بأن نحن قادتها وسادتها، محاربة الفساد، الأخذ على يد اللصوص وآكل المال العام، هذه المهمة. أما تغيير الثوابت والتلبيس على الناس فليس هذا صنيع المؤمنين. مجمع بريء من أن يستبدل عقوبة قطعية بأخرى، معاذ الله أن يفعل ذلك علماء الأمة. وينبغي أن يكون ذلك واضحا للناس. هذا بيان للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يجعلنا رداء للإسلام وأهله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذه الوسائط التي يسرها الله لنا من الهواتف والأجهزة النقالة وغير ذلك كلها من نعم الله عز وجل التي سنسأل عنها، واجب علينا أن نستعملها في الخير، في نشر الهدى، لا في ترويج الشبهات وفي نقل الأباطيل. فإن الشبهة خطافة، وبعض الناس قد ينقل شبهة تقر في قلوب بعض الناس ثم لا تزول، ويكون الإثم على من روجها، على من نشرها. وكفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. كم استخدمت هذه الوسائط في انتهاك الأعراض، كم استخدمت في حديث عن بعض الناس بالباطل وترويج الكذب والإفك والأباطيل عنهم، يتأذى بذلك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وبعض الناس لا يبالي. كم من الناس يستخدم هذه الوسائط في نشر الأكاذيب، في نشر الأحاديث الموضوعة المصنوعة التي ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ترويج القصص الباطلة. يا أيها المسلم، اتق الله عز وجل فيما تنشر. ليس وصول الكلام الذي فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مبررا لك من أجل أن تطيره في الآفاق، وقد يكون كذبا محضا، قد يكون حديثا ضعيفا شديد الضعف لا يحل لك ترويده، قد يكون حكما خاطئا ما ينبغي لك نشره. واجب علينا أن نستخدمها في الخير لا في الشر، في طاعة الله لا في معصية الله، في نشر السنة لا في ترويج البدعة. هذا هو الواجب المتعين على كل واحد منا. وأذكركم إخوتي في الله أن يوم الأحد بعد غد إن شاء الله قد يكون هو الأول من شهر الله المحرم، افتتاح عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام وأهله. وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صوموا من شهر الله المحرم ما استطعتم، وتقربوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه. نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.